نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
تحريض المصري. والآن مع فضيلة الشيخ.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نداء من أبواب الجنة الثمانية، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك النبي شرا إلا وقد حذرنا منه، بل وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم دوما وأبدا بأرواح الصحابة والأمة من بعدهم إلى جنة رب العالمين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومهما تعرض الإنسان للفتن والشدائد في الدنيا، فهو يعلم يقينا أنه لا راحة إلا في جنة رب العالمين. ولذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: متى الراحة يا إمام؟ قال: لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل وعلا. أجل والله. ولذا فإنه ما من مسلم إلا وهو يسأل الله جل وعلا ليلا ونهارا أن ينجو من فتن الدنيا ومن عذاب الآخرة. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسألون النبي عن أسباب النجاة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فقال: يا رسول الله، من نجا؟ كيف ننجو؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك. وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أيضا بسند صحيح لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك. اعتزل، حتى وإن كنت تستطيع أن تخالط الناس فلا تخالط الناس إلا في الصلوات الخمس والجمعة والجماعات والأعياد والمناسبات التي تستعينون بها على طاعة الله عز وجل. أما في فضول المباحات فليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. والإنسان إذا بكى على خطيئته يغنم بما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي كما عند الضياء بسند صحيح: قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، ومن بينهما عين بكت من خشية الله جل وعلا. بل ومن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان: وكان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل فتنة قائمة منذ عهد النبي وإلى قيام الساعة. قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: أجل، خير وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقال له حذيفة: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن، هل بعده من شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة: مع أنه لن يدرك هذا الزمان يقينا، ومع ذلك من شدة حب خير إخوانه المسلمين الذين يأتون من بعد، أراد أن يسأل لينتفع المسلمون الذين يأتون بعد ذلك. قال: فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ فقال له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على أصل شجرة، أي أن تلزم أهل العلم العاملين بهذا العلم، أن تلزم العلماء العاملين. وهذا هو ما تفتقده أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، العلماء العاملون، العلماء الذين يتحققون من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، العلماء الذين يريدون بدعوتهم وجه الله عز وجل ولا يريدون بها حطام الدنيا الزائل. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في بداية الخطبة، كان يرتقي بأرواح الصحابة والأمة من بعدهم إلى جنة رب العالمين جل وعلا، فكان يصف لهم صلى الله عليه وسلم بعض ما في الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدا، أي ظهر، لتزخرفت له ما بين السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع على أهل الأرض فبدا أساوره، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تسأل الله عز وجل الجنة دوما وأبدا، لا كما يقول بعض المتصوفة إن من العقوق أن تعبد الله عز وجل طمعا في جنته أو خوفا من ناره. فقد كان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ بالله عز وجل من النار. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. بل وكان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة دوما وأبدا علو الهمة حتى في طلب الجنة، يعني حينما تطلب الجنة تطلب الجنة بعلو همة. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب من الأمة أن يسألوا الله عز وجل درجة معينة في الجنة بعينها للحبيب المصطفى، طلب منهم النبي أن يسألوا أعلى درجة. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم سأل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه التواضع من سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة أن الجنة لا تنال بالأمان الكاذبة، وإنما تنال بالعمل الصالح والقرب من الله عز وجل. فهذا صحابي جليل، وكان من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربيعة بن مالك. في الحديث الذي رواه مسلم أن ربيعة بن مالك كان يأتي دائما بماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئ هذا الصحابي الجليل، فخرج عليه يوما وقال له: يا ربيعة سلني شيئا يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. ولم يسأل النبي الجنة فحسب، بل طلب مرافقة النبي في الجنة. فقال له الحبيب المصطفى: أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا سوى مرافقتي في جنة رب العالمين؟ فقال ربيعة: هو ذاك يا رسول الله. فهل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال لربيعة: لك الجنة ولك صحبتي في الجنة؟ كلا، بل قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله عز وجل بها درجة في الجنة. إذن فلا بد من عمل. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد الحسن أن رجلا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه يوما وقال له كلمات عجيبة في غاية الحب. قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لا أكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. لو تأملت هذه الرواية ترى العجب العجاب. أما كان الصحابي منذ دقائق معدودة كان يصلي خلف النبي إما صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، هكذا كان. لكنه على الرغم من ذلك انصرف من صلاة المغرب، وبمجرد أن وصل إلى البيت تذكر النبي فاشتاق إلى رؤيته. تخيل، وهو الذي لم يفارق النبي إلا من دقائق معدودة، هكذا كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله، علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على هذا الصحابي الجليل، فنزل قول الرب جل وعلا عن من جبريل يشق السبع الطباق، وإذا بقول الحق جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن فلا بد أن يكون هناك عمل يقربك من جنة رب العالمين. ووضح النبي ذلك فقال: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة على العمل، إلا أنه مع ذلك يقول لك: أيها العبد المؤمن، إذا عملت صالحا وتقربت إلى الله عز وجل بكل عمل صالح فنفض يديك من عملك، فإنك لن تدخل الجنة يقينا إلا برحمة الرحيم الرحمن. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم يوم القيامة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة دوما وأبدا على اغتنام كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. والواجب على كل مسلم أن يعلم أنه مسؤول عن كل لحظة يعيشها في تلك الحياة الدنيا، فكل لحظة تمر في غير طاعة الله عز وجل ستكون حسرة على العباد يوم القيامة. قال جل وعلا لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما الذي جعل الناس ينشغلون عن رب العالمين؟ من شغلوا عن الله إلا بحطام الدنيا. ولذا قال جل وعلا بعدها: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذن فالواجب علينا أن نغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحتاج إلى العمل فلا تدع لحظة تمر في غير طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم، أحاديث رواه البخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، فكان أول تلك الأشياء اغتنم شبابك قبل هرمك. فالشباب مظنة الفتوة والشهوة والقوة، وهو في نفس الوقت مظنة فعل الطاعات التي يعجز عنها من كبر في السن ولم يستطع أن يقوم بمثل ما يعمله الشباب. اغتنم خمسا قبل خمس، أول تلك الأشياء شبابك قبل هرمك. والشاب إذا نشأ في طاعة الله واغتنم كل لحظة في طاعة الله، فإنه يكون يوم القيامة في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وشاب نشأ في عبادة الله. وإذا كان النبي يحض الأمة على اغتنام تلك اللحظات، فإنه يحض أيضا في حديث آخر على أن تبدأ مبكرا في طاعة الله. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ما معنى هذا الحديث من خاف أدلج؟ الإدلاج عند أهل اللغة هو السير في أول الليل. ومن المعلوم كما ثبت في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض تطوى بالليل، تطوى بالليل. فإذا ما قطعت مسافة في زمن معين بسيارتك في النهار، فإنك تستطيع أن تقطع أكثر من تلك المسافة في الليل، لأن الله عز وجل يجعل الأرض ليلا تطوى من تحت البشر. فإن من أراد أن يتعجل الوصول إلى الجنة من خاف أدلج، أي بدأ مبكرا في أول مقتبل العمر. ومن أدلج ومن بدأ مبكرا في طاعة الله بلغ المنزل. ما هو المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذا حض النبي صلى الله عليه وسلم كل الشباب على طاعة الله عز وجل، بل وحض الأمة جميعا، لكنه خص الشباب بالذات، لأن الشباب كما قلت مظنة الفتوة والقوة والشهوة. ولذا فإذا حفظ الشباب حياته ودينه في تلك الدنيا، فإنه يغنم يوم القيامة بأن يكون في ظل عرش رب العالمين سبحانه وتعالى. وطريق الله عز وجل واحد، وطرق الشيطان كثيرة. ولذا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو صراط واحد وسبل كثيرة، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. فطريق الله عز وجل واحد وهو صراطه المستقيم، وأنت تلجأ إلى الله عز وجل في كل يوم أكثر من 17 مرة أن يرزقك الله عز وجل الصراط المستقيم، كما تقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فيستثنى من هذا الصراط المغضوب عليهم والضالون، أما غير هذا فهو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. فطريق الله عز وجل واحد، هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أبى الله عز وجل أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية كل الهداية في اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنك يوم القيامة لن تدخل الجنة يقينا إلا خلف النبي، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع يوم القيامة، أي أنا أول الناس يشفع في دخول الجنة. ويوضح ذلك رواية الترمذي التي رواها الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى فأدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، أي بخمسمائة عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن فلن تدخل الجنة إلا خلف النبي. تأمل معي هذا الحديث العجيب الذي يوضح لك أن صراط الله عز وجل واحد لا صراط غيره. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند قدمي، فقال أحدهم لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مائدة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى، فالله هو الملك، فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة. فهذا الحديث يوضح أن صراط الله واحد وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا نرجع إلى موضوع خطبتنا، نداء من أبواب الجنة الثمانية. هل تخيلت نفسك يوم ينفخ في الصور وقد خرج الناس جميعا من القبور كما وصفهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس قد دنت فوق الرؤوس. تخيل هذا المشهد، أناس قد دفنوا في تلك القبور منذ آلاف السنين، خرجوا بعفن القبور وتراب القبور وضيق القبور وظلمة القبور، فإذا ما خرجوا للعرض على الرب الغفور، وإذا بهم يجدون أنفسهم حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس قد دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، والعرق يفيض على الناس بقدر ذنوبهم وأعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لا يستطيع حتى أن يتأوه، وهو الذي يقف في أرض المحشر 50,000 سنة لا يستطيع أن يقول كلمة آه فقط، ما يستطيع أن يتكلم بتلك الكلمة. لماذا؟ لأنه لو تأوه لدخل العرق الذي خلط بتراب القبور وعفن القبور لدخل إلى جوف ذلك الرجل، فلا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة. فيحشر الناس يوم القيامة على تلك الهيئة 50,000 سنة، لكنها تمر على المؤمنين الصالحين الذين اتبعوا صراط الله المستقيم، يمر عليهم يوم القيامة كما أسلفنا، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. والحديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. في هذا الوقت العظيم تخيل، الذين اتبعوا صراط الله المستقيم يمر عليهم يوم القيامة كما أسلفنا، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. والحديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. في هذا الوقت العصيب تخيل، هناك ثلة ميمونة مباركة عرفت طريق الله وعرفت قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يرجعون ويقفون في ظل عرش الرحمن، يجلسون في ظل عرش الرحمن جل وعلا، ويأكلون تلك الوجبة التي ما أعدها لهم ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما أعدها لهم مالك الملك وملك الملوك، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل يعد لأهل الجنة وجبة تسمى زيادة كبد الحوت، فيأكلون منها ثم يتوجهون جميعا إلى حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيشربون من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وبعدها مباشرة يأذن الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين بأن يدخلوا جنة رب العالمين، فيأخذ النبي المؤمنين ويرجع بهم مرة أخرى إلى أبواب الجنة. تخيل معي حينما تصل إلى باب الجنة وأنت في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة يحدث أمر لا يخطر على عقل بشر ولا على قلب بشر، ما هو؟ تجد نفسك وأنت واقف أمام أبواب الجنة الثمانية، تجد أبواب الجنة الثمانية تنادي عليك، كل باب يريد منك أن تدخل منه. لك أن تتخيل هذه المنقبة. ولذا أسوق لكم بعض الأحاديث التي توضح لكم من هؤلاء الثلة المباركة الذين ينادى عليهم يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر صديق الأمة الأكبر
صاحب الهمة العالية قال يا رسول الله ما على من يدعى من تلك الأبواب من حرج، فهل يدعى أحد من كل تلك الأبواب أي من أبواب الجنة الثمانية؟ قال أجل وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح قال له صلى الله عليه وسلم أجل وأنت هو يا أبا بكر. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر من أول من يدعى من أبواب الجنة الثمانية. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم يوضح النبي صنفا آخر سيدخل يوم القيامة أو سيدعى من أبواب الجنة الثمانية. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي بسند صحيح اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. مجرد أن تتوضأ وتسبغ الوضوء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في تلك اللحظة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن وضح النبي صنفا ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فيحتسبهم، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف، ألا أين يبلغ سن البلوغ، لم يبلغ الحنف فاحتسبهم إلا كانوا وقوفا على باب الجنة يوم القيامة في انتظار حتى يأخذوا بيديه إلى جنة الرحمن. فمن احتسب ثلاثة من الولد. وفي رواية أخرى توضح تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فقالت امرأة أو اثنين يا رسول الله، قال أو اثنين. وفي رواية ثالثة قالت واحدة قالت امرأة أو واحد يا رسول الله، قال أو واحد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء أجل والله. إذن فهناك صنف كريم يدخلون الجنة يوم القيامة من كل ينادى عليهم يوم القيامة من كل أبواب الجنة الثمانية. وليس هذا الأمر خاصا بالرجال فقط بل هو أيضا للنساء. وأختم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها أي شهر رمضان وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. أجل والله هذا هو ما أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الجنة كما أسلفنا تحتاج إلى عمل، ولذا قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذن فلا بد من أن تتسابق، أنت في سباق حقيقي، لكن أكثر الناس قد غفلوا عن تلك الغاية وغفلوا عن طلب جنة رب العالمين وعن رضوان الرب الرحيم جل وعلا. غفل أكثر الناس لأنهم انشغلوا بالدنيا والدرهم والدينار، وقد قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة. إذن فالسعادة كل السعادة في أن يسعى الإنسان وأن يجتهد دوما وأبدا في طاعة رب العالمين ليصل إلى تلك الجنة التي سينسى فيها كل شقاء وبلاء، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل أنعم الله عز وجل عليه بكل نعيم الدنيا لكنه لم يكن شاكرا لله ولم يكن عابدا لله، بل كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، فيغمس غمسة واحدة في النار. ثم يسأله العزيز الغفار عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط،
والعبد لا يستطيع ولا يقدر أن يكذب على الله وهو بين يدي الله، لكنه في الحقيقة نسي كل نعيم عاشه في الدنيا بمجرد أن غمس غمسة واحدة في نار جهنم. فكيف بمن يعيش في النار ويكون غطاؤه وفراشه وطعامه وشرابه من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وفي المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل عانى من الجوع ومن العطش ومن الضيق ومن الشدة ومن البلاء، لكنه كان شاكرا لله راضيا عن الله عابدا لله. فأغمس هذا العبد غمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلا، ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي، هل مرت بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول العبد: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. إذن فلا بد أن تغتنم كل لحظة، كل لحظة تمر في حياتك ستندم عليها في يوم لا ينفع فيه الندم ولا تجدي فيه الحسرة. تأمل معي إلى سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف كانوا يعرفون يقينا قيمة الوقت. كان عندهم موازين، فميزان اليوم هو الصلوات الخمس، وميزان الأسبوع يوم الجمعة، وميزان العام شهر رمضان، وميزان العمر الحج إلى بيت الله عز وجل. فكانوا يراقبون كل ميزان من تلك الموازين ليسلم لهم دينهم لله عز وجل. إذن فهؤلاء كانوا ينظرون إلى الجنة والنار، فكأنهم يرون الجنة والنار كما أخبر الصحابي الجليل حنظلة، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن حنظلة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. النبي عليه السلام إذا وصف الجنة أو وصف النار فكأنك ترى الجنة أو النار رأي عين. قال: فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقابل حنظلة أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة، خير صحابي جليل وهو يتهم نفسه بالنفاق، قال: نافق حنظلة. فقال أبو بكر: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندي وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال له أبو بكر: أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. فقال أبو بكر: وأنا والله أجد ذلك. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة نفس الكلام الذي قاله لأبي بكر. فقال له رسول الله نهر الرحمة وينبوع الحنان بعد أن تبسم في وجهه، قال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي ساعة يرتفع فيها الإيمان في قلب العبد ويرتقي إلى أن يصل إلى جنة رب العالمين، وساعة ينخفض فيها الإيمان إلى أن يصل إلى حطام الدنيا السائل، وكل ذلك بفعل الطاعات إذا أراد أن يرتقي الإيمان، وإذا أراد أن ينزل الإيمان فبفعل المعصية والغفلة عن طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. تأمل معي تلك الصفحات السريعة التي أخصها على حضراتكم من حرص سلفنا الصالح على كل لحظة من أعمارهم. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كان يصف الخبز سفا، أي يطحن له الخبز فيصف ويشرب من ورائه الماء. فقيل له: علام تصف الخبز ولا تأكله طريا؟ إنه أشهى لك. فيقول الإمام رحمه الله: إن بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. أنا لا أريد أن أضيع الوقت. والإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يدخل الخلاء أعزكم الله كان يأمر ابنه محمدا أن يقف خارج الباب وأن يفتح الموطأ وأن يقرأ على أسماع أبيه الموطأ حتى لا تضيع دقيقة من عمر الإمام في غير طاعة الله عز وجل أو في غفلة عن طلب العلم. أجل والله. وهذا الإمام السرخسي رحمه الله رحمة واسعة لما سجن في بئر معطلة ماذا صنع؟ ألف 20 مجلدا في الفقه وهو في البئر. كان تلاميذ يأتون عند حافة البئر وهو يملي عليهم علمه وهم يكتبون 20 مجلدا وهو محبوس في ذلك البئر. بل كان منهم من يصلي وهو في سكرات الموت، وتعجب عندما تسمع هذا الخبر: الرجل في سكرات الموت، يعني بعد لحظات سيلقى الله عز وجل، وعلى الرغم من ذلك يجلس ويصلي. فيسألونه: أفي مثل تلك الحالة تجلس وتصلي وأنت في السكرات؟ قال: أجل، إنه الآن تطوى صحيفتي وأحب أن تطوى صحيفتي وأنا ساجد لله جل وعلا. ومات الرجل وهو ساجد لله جل وعلا. بل واحد من سلفنا الصالح من أهل العلم جلس وهو في السكرات، ودخل عليه تلميذ من تلاميذه فقال الشيخ لتلميذي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ يناقشه في مسألة فقهية. فقال التلميذ: يا إمام، أفي مثل تلك الحالة تناقشني في تلك المسألة؟ قال: أجل، لعلي أن أعيش بعدها فأنتفع بها، أو أموت فأنتفع المسلمون بتلك المسألة. أجل، فلما تناقش مع تلميذه في تلك المسألة وأنهوها، مات الرجل على تلك المناقشة رحمه الله رحمة واسعة. بل هذا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة الإمام العلم رحمه الله رحمة واسعة، يقول أحد التلاميذ: والله لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، ما استطاع أن يزيد في عمله أي شيء. لماذا؟ بلغ المنزلة العلوة أو القصوى في عبادة الله سبحانه وتعالى. بل وهذا ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة، هذا الإمام العلم صاحب الهمة العالية، كان له مصنفات كثيرة ومؤلفات كثيرة. كان من بين المصنفات كتاب اسمه الفنون. كم يبلغ عدد هذا الكتاب؟ تخيل، 800 مجلد، كتاب واحد 800 مجلد. كان يقول الإمام عن نفسه رحمه الله رحمة واسعة: إنه لا ينبغي لي أن أضيع لحظة من عمري في غير ما ينفعني في الدنيا أو الآخرة. فإذا ما كنت في ذكر أو استغفار أو صلاة أو قراءة أو تصنيف كتاب، فإذا ما أردت أن أنام فإني أعمل فكري في أي مسألة لعلي أن أقوم بعدها فأسطر تلك المسألة فينفع الله عز وجل بها عباد الله. أجل والله. بل وهذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، يقول عنه الإمام ابن تيمية: رأيت لابن الجوزي 1000 مجلد، ثم بعد ذلك رأيت له أكثر من ذلك. قال: صبت ابن الجوزي، أي حفيد ابن الجوزي، رأيت جدي على المنبر قبل أن يموت وهو يقول: والله لقد كتبت بيدي هذه أكثر من 2000 مجلد. أجل والله. ولذا علق الإمام الذهبي في سير علماء النبلاء فقال: وما أعلم أحدا من علماء الأمة له من المصنفات مثل ما لهذا الرجل، أي ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. بل وهذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، عد تلاميذه عدد الورقات التي كتبها حتى موته فوجدوها أكثر من 300,000 ورقة، 300,000 ورقة ألفها الإمام في التفسير والتاريخ وغير ذلك. فحسبوها فوجدوها بما يوازي 600 مجلد قد ألفها الإمام. بل وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ألف أكثر من 500 مجلد. كان الإمام ابن القيم تلميذ الإمام ابن تيمية يقول عن شيخه: والله لقد رأيت منه العجب العجاب. فلقد كان الإمام، تأمل معنا هذه الكلمة، فلقد كان الإمام يصنف أي يؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه بعده إلا في أسبوع. من المعلوم أنك إذا ألفت ورقة فإنها تستغرق منك وقتا، فإذا ما استغرقت منك مثلا ربع ساعة، فمن أراد أن ينقلها بعدك ماذا يستغرق؟ 2 دقيقة فقط. فالعجب العجاب أنه كان يحدث العكس مع الإمام ابن تيمية، كان يؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه في أسبوع. فلما سألوه عن السبب في ذلك، انظر بقى الانتصار والذل لله عز وجل له ثمرة عظيمة، قالوا للإمام: كيف تفعل ذلك؟ قال: والله ما كنت أضع قلما ولا أرفعه إلا وأسبح بحمد ربي جل وعلا. فإذا ما وقفت أمامي مسألة خرجت خارج البيت ومرقت وجهي في التراب وقلت: يا رب، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله عز وجل علي في تلك المسألة فأدخل وأكتب تلك المسألة. هؤلاء أعلام، هؤلاء أعلام. هل تعلم أيها الأخ الحبيب ماذا تصنع في 1 دقيقة لكي تعلم أن الدقائق وأن العمر يمر بغير فائدة؟ 1 دقيقة، لا أقول ساعة أو ساعتين أو 5 ساعات أو أياما تمر من أعمارنا، 1 دقيقة. تستطيع كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هل تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمد مرة واحدة تغرس لك الآن لو قلتها تغرس لك نخلة في الجنة. حسبتها والله، حسبت في 1 دقيقة فوجدت أني أستطيع أن أقول هذا الذكر 50 مرة في 1 دقيقة. فبدقيقة واحدة تغرس 50 نخلة في جنة الرحمن جل وعلا. والنخلة ما من شجرة في الجنة إلا وسقها من ذهب، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويسير الراكب المسرع في ظل تلك الشجرة 100 عام لا يقطعها. وفي 1 دقيقة كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي، كما جاء عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة. 10 مرات. فحسبتها أيضا فوجدت أني أستطيع أن أقرأ قل هو الله أحد 20 مرة في دقيقة واحدة. أن يبنى لك بيتين في جنة الرحمن جل وعلا بمجرد أن تغتنم دقيقة من عمرك في هذه القراءة لقل هو الله أحد 20 مرة دقيقة واحدة تستطيع أن تفعل بها كل ذلك. إذن فما علينا إلا أن نغتنم كل لحظة في طاعة الله عز وجل. في 5 دقائق تستطيع أن تصلي 4 ركعات من الضحى فيبنى لك بيت في جنة الرحمن جل وعلا. تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فتغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. تستطيع أن تقوم وأن تصلي 2 ركعتين لله جل وعلا وأن تتطوع فيكتب الله عز وجل لك كتابا في عليين. تستطيع أن تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في 5 دقائق فقط تستطيع أن تصنع كل شيء في دقائق معدودة، والساعات تمر من أعمارنا ونحن لا ندري بقيمة هذا الوقت. في دقيقة واحدة ينتقل العبد من الشرك إلى الإيمان ومن المعصية إلى طاعة الرب الرحيم الرحمن. أما سمعت إلى قول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. زاد الإمام مسلم فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب في دقائق في ساعات معدودة سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية حتى إذا لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. في دقيقة واحدة يستطيع العبد أن يقول كلمة يرتفع بها في جنة الرحمن 70 سنة، وفي دقيقة واحدة يستطيع العبد أن يقول كلمة من سخط الرحمن يهوى بها في النار 70 سنة كما جاء ذلك عند الترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله عز وجل بها رضوانه عليه إلى يوم القيامة، وفي رواية يرفعه بها في الجنة 70 خريفا. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، وفي رواية يهوى بها في النار 70 خريفا بدقيقة واحدة. ونحن الآن مقبلون على مواسم الطاعة على شهر شعبان، أسأل الله أن يبلغنا شهر شعبان ورمضان. وفي شهر شعبان كما ثبت في صحيح مسلم عن أمنا عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله طبعا إلا يوم إيه؟ يوم الشك فقط. فكان النبي يصوم أكثر أيام شهر شعبان. وهناك حديث عند الترمذي بسند صحيح قد يتعارض مع هذا الكلام ولا تعارض في الحقيقة، أن النبي نهى عن الصوم بعد نصف شعبان. قال أهل العلم ويصرف هذا الحديث على أنه من لم يتعود على الصيام طوال العام فعليه أن يفطر بعد النصف الثاني أو بعد النصف الأول من شهر شعبان حتى يتقوى على صيام رمضان. أما من اعتاد الصيام طوال العام كأن كان يصوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من وسط الشهر ويصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وهكذا فهذا لا يكره له أن يتم شهر شعبان إلا يوما أو يومين كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النيران. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في كل مكان، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم جمع فاطرهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا.